إيفاء بالتزاماتها واستخدام آلية تسوية النزاعات بالاتفاق النووي. اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالبة فتفعيل ما يعرف بآلية الزناد وإعادة فرض الحظر إجراء غير قانوني، وشدد قالبة فعلى أن طهران لا تعتبر نفسها ملزمة بالامتثال لتلك القرارات بما فيها تعليق تخصيب اليورانيوم، مبينا أن هذه العقوبات ليست ذات أهمية مقارنة بالعقوبات الأمريكية، وأضاف أن التفاوض بالنسبة للدول الغربية مجرد وسيلة للخداع والضغط من أجل نزع قوة القدرات الصاروخية الإيرانية، موضحا أن إيران ستتخذ رد فعل مماثل ضد أي دولة تتخذ إجراءات ضدها. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن رحيل السيد حسن نصر الله موجع لكن حضوره ساطع، لافتا إلى أنه أسس مقاومة نموذجية وغير وجه المنطقة، مبينا أن المقاومة تعافت جهاديا وجاهزة للتصدي لأي عدوان. وأضاف الشيخ نعيم قاسم في كلمته بالذكرى السنوية لاستشهاد السيد حسن نصر الله والسيد صفي الدين أن المقاومة في لبنان واجهت حربا عالمية بالأداة الإسرائيلية والدعم الأمريكي والأوروبي اللامحدود، والعدو اغتال الأمينين العامين والقادة ونفذ عملية البيجر، ولو حصل ذلك مع مجموعة من الدول لانهارت. وحذر الشيخ قاسم من أن تصريحات المبعوث الأمريكي توم براك تقول بوضوح إن واشنطن تريد نزع سلاح المقاومة وإنها لن تسلح الجيش اللبناني، مجددا التأكيد على أن المقاومة لن تسمح بنزع سلاحها وستخوض مواجهة كربلائية. زار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني لبنان للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى الأولى لاغتيال الأمينين العامين السابقين لحزب الله الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين. حول هذه الزيارة نستمع معكم إلى التقرير التالي.
زيارة محورية في توقيتها ورسائلها. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يصل إلى بيروت للمشاركة في إحياء الذكرى الأولى لاغتيال الأمينين العامين السابقين لحزب الله السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، مؤكدا أن حزب الله قوي لدرجة أنه لا يحتاج معها إلى سلاح من أي طرف، ومشددا على أن لبنان يشكل خندقا متقدما في مواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي.
المقاومة مصدر فخر لكل العالم الإسلامي، نتطلع إلى أن تكون دول المنطقة كلها قوية ومستقلة، وفي ظل المؤامرات الإسرائيلية ينبغي على هذه الدول أن تتعاون وتضع الخلافات جانبا في مواجهة عدو واحد. نحن لا نصدر الأوامر لأي شخص، والشيخ نعيم قاسم شخصية كبيرة وهو يقرر ما يصب بمصلحة لبنان، لكننا نرحب بالطريقة التي يعتمدها.
ممثل حركة أمل خليل حمدان اعتبر زيارة لاريجاني تعبيرا عن وفاء إيران ودعمها الدائم للمقاومة، مشددا على أن طهران وقفت إلى جانب لبنان في الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
ونحن متأكدون أن إيران التي تتحمل العقوبات الظالمة المفروضة عليها مع تزايد الضغوط لم ولن تثني الجمهورية الإسلامية في إيران عن التزامها الحقيقي بالوقوف إلى جانب المظلومين في لبنان وفلسطين وعلى مساحة العالم.
وضمن لقاءاته الرسمية التقى لاريجاني رئيس الحكومة نواف سلام، حيث بحث الطرفان العلاقات بين البلدين والتطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة. ختام الزيارة يحمل رسائل دعم واضحة للمقاومة اللبنانية، وتأكيدا على استمرار تحالف طهران مع بيروت في مواجهة الضغوط الإسرائيلية والتحديات الإقليمية.
تجددت التظاهرات في الأراضي المحتلة للمطالبة بوقف العدوان على غزة وإبرام صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية لإعادة الأسرى، وندد المحتجون بسياسة نتنياهو في تصعيد القتال في غزة وحملوه مسؤولية مصير الأسرى، فيما شهدت الاحتجاجات اشتباكات مع شرطة الاحتلال التي تدخلت لتفريق المحتجين بالعصي وخراطيم المياه ما أسفر عن وقوع إصابات واعتقالات، وتتساعد الضغوط على حكومة نتنياهو التي تواجه واحدة من أعقد الأزمات السياسية والأمنية في تاريخها. أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد نحو 10 مدنيين جراء قصف لجيش الاحتلال طال منزلين في مخيم النصيرات وسط القطاع. وسائل إعلام فلسطينية أكدت استهداف طيران الاحتلال مخيم البراج وسط القطاع، مشيرة إلى تعرض منازل الأهالي في خان يونس جنوبي القطاع إلى غارة جوية. إلى ذلك استهدفت وحدة الاحتلال شمال خان يونس بقذائف المدفعية. يذكر أن عدد الضحايا عمليات القصف الوحشي للكيان الإسرائيلي في غزة يوم أمس بلغت نحو 100 شهيد وعشرات المصابين. غادر أسطول الحرية المكون من 10 سفن محملة بمساعدات إنسانية ميناء كاتانيا في جزيرة الصقلية الإيطالية بهدف كسر الحصار المفروض على غزة، ويحمل الأسطول على متنه 60 شخصا من 15 جنسية مختلفة بينهم برلمانيون فرنسيون وأوروبيون آخرون. ومن المتوقع أن ينضم الأسطول الجديد الذي أطلقه تحالف أسطول الحرية وس ساوثند مادلين، والذي تأخر انطلاقه بضعة أيام، إلى سفن أسطول الصمود الموجود حاليا قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية، ويضم أكثر من 50 قاربا ومئات الناشطين. إلى العناوين. طهران تعلن رفض إعادة إجراءات الحظر وتعتبرها مسألة غير مبررة سياسيا وأخلاقيا. تجدد التظاهرات في الأراضي المحتلة احتجاجا على سياسة نتنياهو في العدوان على غزة. استشهاد نحو 10 مدنيين إثر قصف الاحتلال منزلين في النصيرات وسط قطاع غزة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. نحييكم أحبتنا الكرام عبر أثير إذاعة طهران، ولقاؤنا حدث وحوار الذي يتناول بالدراسة والتحليل الملفات على المستوى الإقليمي وكذلك الدولي. في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند المستجدات فيما يخص بمواجهة إيران والدول الأوروبية الثلاث، الترويكا الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يخص بمواصلة العداء لإيران. محور الحديث: مجلس الأمن الدولي ومواصلة العداء لإيران. بعد الخطوة الأوروبية أو الترويكا الأوروبية بمجلس الأمن وتفعيل آلية الزناد على الجمهورية الإسلامية في إيران، ما هي الخطوات للجمهورية الإسلامية؟ هل ستنهي طهران تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ مع أن الكيان الصهيوني هي الجهة الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي في المنطقة، لماذا الغرب يكرر ادعاءاته ضد إيران؟ نعم، نحييكم أحبتنا في كل مكان مرة أخرى، فأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم أيها الأحبة. أكد وزير الخارجية الإيراني الدكتور سيد عباس عراقشي أن أمريكا والدول الأوروبية الثلاث الترويكا الأوروبية قد أغلقوا نافذة الفرصة التي كانوا يدعون البحث عنها. وجاءت كلمة الدكتور عراقشي خلال جلسة مجلس الأمن بعد فشل المجلس في اعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا والصين، وعرقلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المشروع الذي يدعو إلى تأجيل إعادة الحظر الاقتصادي على إيران لستة أشهر. أكد الدكتور عراقشي أن الوضع الراهن هو نتيجة مباشرة لانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق أو الاتفاق النووي، وفشل الدول الثلاثة الأوروبية والاتحاد الأوروبي في الوفاء بالتزاماتهم، مؤكدا أن أمريكا خانت الدبلوماسية لكن الأوروبيين هم الذين دفنوها. كما وقال إن الأمريكان والأوروبيون واصلوا تحريف طبيعة البرنامج النووي السلمي الإيراني، مكررين مزاعم كاذبة يروج لها الكيان الصهيوني الإسرائيلي، لافتا إلى أن إيران لم تنتهك لا الاتفاق النووي ولا معاهدة حظر الانتشار ولا اتفاق الضمانات. والمفارقة أن الكيان الصهيوني هو الجهة الوحيدة التي تمتلك سلاحا نوويا في المنطقة يواصل اعتداءاته و حروبه، في حين يكرر الغرب ادعاءاته. لقد أثبتت الدول الأوروبية الثلاث ألمانيا فرنسا وبريطانيا منذ بداية المفاوضات غياب الجدية في التعامل مع المسار الدبلوماسي، وكذلك بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عند بدء عملية سناب باك تبلورت بوضوح سياسة الغرب القائمة على الضغط والابتزاز بدلا من السعي إلى اتفاق عادل ومتوازن. في المقابل أظهرت إيران تعاملا منطقيا ومسؤولا لإزالة الذرائع، كان من أبرز أمثلته تفاهم القاهرة الذي نال موافقة كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومع ذلك جاءت خطوات الدول الأوروبية الثلاث لتثبت غياب حسن النية وأصرارها على فرض مطالب تعجيزية. نعم، محور الحديث مجلس الأمن الدولي ومواصلة العداء لإيران أحبتنا الأفاضل، وكما أشرنا الحديث فيما يخص بآلية سناب باك، آلية الزناد التي تم تفعيلها يوم أمس من الفجر، تم تفعيلها وما حقيقة الخطوات التي تأتي من قبل الدول الأوروبية. وقد نرى أن حقيقة إيران ستتخذ خطوات في هذا الجانب. السيد القائد أكد طبعا بأنه من المستحيل التفاوض مع طرف يخلف الوعود ويكذب ويوجه التهديدات العسكرية في كل وقت. أيضا دكتور لاريجاني أكد بأنه إذا تم تفعيل آلية الزناد ستنهي طهران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تكون لها تداعيات لهذه الخطوة على العلاقات بين إيران والترويكا الأوروبية، وطبعا المواقف التي رأيناها من الصين وكذلك من روسيا فيما يخص بهذه حقيقة الخطوة الأوروبية، التحولات المشبوهة في مجلس الأمن كيف يمكن حقيقة نراها إذا أردنا نتحدث عن السلم والأمن الدوليين، وهكذا خطوة تأتي من قبل بعض البلدان لتفند حقيقة هذا الكلام وهذه المساعي. إن شاء الله نسلط الأضواء على هذا العنوان والمحاور الموجودة فيه، لكن اسمحوا لنا في هذه اللحظات نستمع إلى مشاركة من المستمعين الأفاضل عبر تطبيق الواتساب. أبو باسم السامدي يحدثنا من اليمن، نستمع.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. سيدي الكريم، ما هو الأسباب من مجلس الأمن لمواصلة العداء إيران؟ سيدي الكريم، لا بيده لا ضر ولا نفع هذا مجلس الأمن، ولكن ضغوط من أمريكا، والذي متحكم على مجلس الأمن هي الولايات المتحدة الأمريكية حلفائها، وليس لديه هذا مجلس الأمن القرار، ولكن الضغوطات والإملاءات على مجلس الأمن. وما هو الأسباب؟ هل هو متخوف من إيران، هذا مجلس الأمن أو الدول الأوروبية؟ ولكن الضغوط هي من أمريكا وحلفائها، من المطبعين مع إسرائيل، من العرب العاربة، من الدول العربية التي تساند أمريكا على الضغوط على إيران ألا تملك النووي. ولذلك سيدي الكريم أقول للمطبعين والخائفين من إيران أن تمتلك السلاح النووي، أقول لهم إيران إذا ليس لها ضمير تستطيع في عشية وضحاها أن تمتلك وأن يرفع هذا القنبلة النووية وأن ترفع عنها العقوبات بشرطين. واحد بشرطين هو أن إذا ليس لديها ضمير زي العرب تستطيع في شرطين، وذلك الشرطين هو أن تطبع مع أن تعترف بإسرائيل وتطبع مع إسرائيل، ولذلك ستمتلك أن القنبلة النووية وترفع الحصار وتستطيع تكون ضد الشرق الأوسط كامل الذين يخافون. هي تستطيع أن تتخلى عن العرب وتطبع مع إسرائيل ويرفع عنها الحصار وتمتلك القنبلة النووية، فماذا يفعلون العرب؟ أموالهم والمطبعين الذين يدفعون مليارات الدولارات من أجل أن لا تمتلك إيران وضد إيران، وهم عارفين، وإيران هي تعرف من هو أعدائها من الخارج والجيران وغير ذلك. في برنامج حدث حوار إذاعة الطائرة العربية، أبا باسم السامدي لمن.
شكرا جزيلا يا أبا باسم، بارك الله بك أخي الفاضل، وتحية طيبة لهذه المشاركة الصوتية. انتقل أيضا مع مشاركة صوتية أخرى، هذه المرة إلى المستمع الفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. إن تصريحات التراب الصبيانية الولادية، أي تسليم المخزون النووي الاستراتيجي الإيراني مقابل تمديد 3 شهور يفهم العقوبات، هذه ورقة مهمة لنا في أي مفاوضات قادمة. من إيران لها أصدقاء وأيضا لها موارد داخلية تساعدها للصمود وتصدي، وشكرا لكم.
شكرا جزيلا يا صبحي أخي الفاضل من الأردن على هذه المشاركة التي استمعنا إليها. نعود إليكم بعد قليل أحبة الأفاضل.
من عجائب الثقافة الإيمانية كيف تبدل المعادلات، إن أقصى ما يملكه عدونا هو أن يقتلنا، وإن أقصى ما يمكن أن نتطلع إليه هو أن نقتل في سبيل الله عز وجل. المعادلة الإيمانية تحول نقطة قوة العدو القصوى إلى نقطة قوتنا القصوى، وبالتالي نحن لا نهزم. عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر.
نعم، إنها الكلمات التي تحدث بها، وحقيقة كان يتحدث بها دائما سماحة الشهيد الأقدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. لا بأس بأن نتوقف إجلالا حقيقة، ونترحم على روحه الطاهرة. الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد شهيدنا الأقدس، وقد رأينا الكثير من المشاركات والمساهمات الواصلة طبعا على تطبيق الواتساب، وكذلك على حقيقة شاشات التلفاز والوسائل الإعلامية المختلفة خصصت برامجها في هذا الشأن. إذاعة طهران أيضا كان لها برامج خاصة في هذا الجانب، تحدثنا واستمعنا إليها، وأيضا استمعنا إلى الكلمة الخاصة لأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، قد تطرق في ذكرى استشهاد السيد إليها. ونكون برفقتكم إن شاء الله في هذا البرنامج مستمعينا الكرام. ومحور الحديث مجلس الأمن الدولي مواصلة العداء لإيران، إلى جانب حقيقة الحديث الذي نتحدث عنه أحبتنا الأكارم، مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية يعني دعمها للدول الأوروبية في نقضها للالتزامات وتعهداتها، خصوصا يعني ما جاء مؤخرا عندما قامت إيران بخطوة في توقيع اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تحريضات أمريكية وصهيونية واضحة طبعا جاءت في هذا الجانب، تقول مهما فعلت إيران مع الوكالة فلا تقبلوا بها، واستمروا في تفعيل آلية الزناد وعودة العقوبات الأممية على الجمهورية الإسلامية في إيران. يعني إيران أكيد لا تقبل بما تقوله الترويكا الأوروبية. هل ممكن يعني يصعدون من سقف الشيطنة، يواصلون حقيقة عدائهم لإيران المتجذر نقول، والكره للتطور الإيراني معلوم في هذا الجانب؟ يعني لا شك أن اللجوء إلى هذه الآلية يعني أن أوروبا فقدت دورها في العملية الدبلوماسية، بل أخرجت نفسها من هذه المسألة، والثقة التي لم تكن أساسا موجودة إن كانت هناك لدى بعض الأفراد، فهنا عليهم أن يتعلموا ويأخذوا هذه الدروس فيما يخص بالعملية الدبلوماسية والملف النووي الإيراني. هل ستبقى تواصل إيران علاقاتها مع الترويكا الأوروبية نظرا يعني هذه الخيانة وهذه الضغط والعداء الذي رأيناه للجمهورية الإسلامية في إيران؟ هذه مسألة لابد من الحديث عنها أيضا إلى جانب كل المفاصل التي نحن نتوقف عندها. يعني المراقبون يرون أن التفاهم الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي توصل إليه، طبعا تم التوصل إليه بناء على طلب الوكالة يعني ونقل إلى الدول الأوروبية، يحتاج إلى وضع صيغة تنفيذية جديدة تستند إلى تدابير وقائية أمنية تتطلب وقت للتنفيذ، رغم إثبات إيران من خلال تفاهم القاهرة أنها تسعى لحل القضايا وإزالة الذرائع، لكن أوروبا فضلت تجاهل ذلك، وهذا كان جانب حقيقة وتحريضي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، أشار إليها بشكل واضح سماحة السيد القائد وقالها. هذه ليست مفاوضة، هذه إملاءات حقيقة تريدها الولايات المتحدة الأمريكية، ترعاها مع كل الجوانب الذين يدخلون في هذا المجال يريدون التفاوض مع إيران، إن كانوا دول أوروبية اتحاد أوروبي أو غير ذلك، حقيقة يضعون إملاءاتهم وشروطهم ويقولون عليكم أن تصلوا بهذه الطريقة أو تعملوا بهذه الطريقة. ليست مفاوضة، ليست مسألة أن تصل إيران إلى حقوقها في هذا الجانب. والكذب والدجل والحقيقة الأمور التي عرفناها وشهدناها من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الكيان الصهيوني، يخدعون حقيقة في كل كلامهم وفي كل تصرفهم. كانت في المفاوضة إيران وهاجموها، تنازلت إيران ولم يلتزموا بتعهداتهم، وافقت إيران، اتفقت مع الوكالة، وهم اليوم يفعلون هذه الآلية التي كانت في الأساس خطأ، ومن حقيقة أدخلها في هذا الجانب علينا أن نتوقف حقيقة عنده ونرى لماذا هذا السبب ولماذا هذا الوثوق حقيقة الغير صحيح بالدول الغربية التي لم تقدم أي شيء حقيقة تجاه البرنامج النووي الإيراني وكذلك حقوق الجمهورية الإسلامية في إيران. نريد إن شاء الله تفصيل أكثر وأكثر عن هذا الجانب. سيلتحق بركمنا إن شاء الله بعد لحظات ضيفا كريما نواصل الحديث معه بعونه تبارك وتعالى. تحية طيبة لكم سمعين الأكارم أينما كنتم في لقائنا حدث وحوار مجلس الأمن الدولي ومواصلة العداء لإيران. لمزيد من التفاصيل سمعين الأكارم ينضم إلينا في هذه اللحظات مشكورا الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من موسكو. أهلا ومرحبا بكم دكتور. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام والإكرام، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء.
بارك الله بكم سيدي الفاضل، ونشكركم على إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. دكتور، بعد خطوة الترويكا الأوروبية بمجلس الأمن التي رأيناها يعني بكل التفاصيل التي جرت، برأيكم كيف ستكون خطوة إيران المستقبلية؟ هذا السؤال للبداية أسأله، يعني لأننا رأينا السيد القائد أشار بأنه يعني من المستحيل التفاوض مع طرف يخلف الوعود، يكذب ويوجه التهديدات العسكرية في كل وقت.
نعم، أهلا وسهلا من جديد. يعني لا شك أن القرار الذي اتخذته الدول الأوروبية التي تسمى الترويكا، وهي بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، هذا القرار غير نابع من أن هذه الدول بنفسها تريد اتخاذ هذا القرار. يبدو أن الدول الأوروبية لديها النوايا من أجل إتمام الاتفاق، ولديها الرغبة من أجل إتمام هذا الاتفاق مع إيران، لأنهم يعلمون أن إيران لم تخالف أي من البنود الاتفاق الذي عقد معها، وهي طبقت كل ما كان واجب عليها، وخاصة أن كل المفتشين كانوا موجودين في إيران وكانوا يعملون حسب كل الاتفاقيات. لكن المشكلة بالترويكا الأوروبية أنها أصبحت خاضعة بشكل تام للإملاءات الأمريكية والضغوط الأمريكية. يعني اليوم كل ما تقوم به الدول الأوروبية من ضغط وتحديد بإعادة فرض آلية الزناد هو نتيجة ضغط أمريكي، وهذا قرار أمريكي، لأن الولايات المتحدة عمليا وقانونيا لا تستطيع أن تطلب من مجلس الأمن أن يعيد تفعيل هذه العقوبات بحكم أنها خرجت من هذا الاتفاق. ذلك اليوم الدول الأوروبية كل ما تقوم به هو نتيجة لإملاءات أمريكية، ومن خلفها أيضا الكيان الإسرائيلي. ولولا هذه الدول الأوروبية وتبريرها للعدوان الإسرائيلي وتقرير اللجنة الدولية للطاقة الذرية قبل العدوان لما حدث ما حدث. لكن اليوم إيران تملك أوراق قوية في الرد على إعادة تفعيل، يعني إعادة فرض العقوبات عليها. أولا يمكن أن توقف كل تعاملها مع اللجنة الدولية للطاقة الذرية وتمنع وجود المفتشين على أراضيها. أكثر من ذلك، يعني اليوم إيران أقوى من السابق، من العام 2015 عندما كانت تفرض عليها عقوبات أقصى بكثير من اليوم. يعني في العام 2015 حتى الصين وروسيا وافقت على قرار مجلس الأمن الذي يعني ينص على فرض عقوبات على إيران. اليوم روسيا والصين ترفض كل هذه الإملاءات وتتهم الدول الأوروبية بازدواجية المعايير وبأنها هي المسؤولة عن فشل هذا الاتفاق وليس إيران. وإعادة تفعيل آلية السناد يبدو أن روسيا لا يمكن أن تلتزم بها، وأيضا الصين لا يمكن أن تلتزم بها. أيضا يعني إيران نرى أنها منذ العام 2015 حتى اليوم نسجت علاقات مع العديد من دول العالم، علاقات سياسية، علاقات اقتصادية، علاقات ثقافية، دخلت في العديد من يعني الأحلاف الدولية، نذكر منها قمة شنغهاي ومجموعة بريكس بالإضافة إلى مجموعة الأوروآسيا. يعني كل هذه الأحلاف وهذه العلاقات التي نسجتها إيران تخوفها التغلب على العقوبات أو على الأقل التخفيف من تأثيرها. أيضا لا ننسى يعني في حال اشتدت الضغوط على إيران وعادت التهديدات باستخدام العسكري وغيره، يمكن لإيران أن يعني تنسحب من الاتفاق عدم انتشار الأسلحة النووية، وخاصة أن إيران وعلمائها وبقدراتها لديها القدرة على صناعة أسلحة يمكن أن تكون غير تقليدية إذا ما شعرت بأن وجودها وكيانها وسيادتها يتعرضون للخطر. إذن اليوم إيران لديها أوراق قوية ولديها في نفس الوقت الرغبة في الوصول إلى حل. يعني اليوم المشكلة ليست فقط في الاتفاق النووي.
نعم،
إيران تشعر حتى ولو أنها قبلت المطالب الأمريكية والمطالب الأوروبية فيما يخص المشروع النووي فالعقوبات لن ترفع عنها، سوف يعاودون طرح مطالب أخرى. يعني الهدف الأمريكي بشكل عام مع الكيان الإسرائيلي وأيضا بتواطؤ أوروبي، الهدف ليس فقط المشروع النووي وإنما أيضا البرنامج الصاروخ وعلاقات إيران حركات المقاومة في المنطقة. لذلك يعني هي يمكن أن تكون ضغوط متسلسلة، كلما قبلت إيران أي من هذه المطالب يتم فرض مطالب أخرى.
يعني ما أفهم من كلامك دكتور يعني
الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي. نعم
ما أفهم من كلامك دكتور يعني إذا ما قبلت إيران بما تقوله الترويكا الأوروبية يعني لا يكفون عن شيطنتهم وسيواصلون يعني خصوصا العداء الموجود لإيران، البعض يراه متجذر وكرهها للتطور الإيراني يعني واضح ومعلوم.
بالطبع يعني هم يتخوفون من إيران دولة قوية لديها تكنولوجيا، لديها أسلحة متطورة، لديها اقتصاد قوي، لديها مجتمع مثقف وقادر على الاعتماد على نفسه. يعني إيران أصبحت دولة تعتمد بشكل كبير على الاكتفاء الذاتي. أيضا يعني لماذا أنا أشير إلى مسألة منظومة الصواريخ الإيرانية؟ يعني هذا الهدف الأمريكي الأوروبي الصهيوني ليس جديد. أذكر بأنه حتى في العام 2011 و2012 كانت الدول الأوروبية تحاول إقامة قواعد عسكرية في رومانيا وبولندا، منظومة دفاع جوي، وفي وقتها كانت تقول أن هذه المنظومة لرد أي هجوم بالصواريخ الإيرانية، رغم أن السبب هو ليس الخوف من إيران، لأن إيران لم تهدد أي دولة من دول العالم بتاريخها، لم تكن يعني في أي يوم من الأيام دولة معتدية، وإنما دائما دولة تدافع عن حقها عن سيادتها. لكن بالطبع يعني عندما يتحجج الطرف الأوروبي بأن هذه الصواريخ لضرب أي صواريخ إيرانية يمكن أن تستهدف أوروبا والهدف بالطبع روسيا، هذا بطبيعة الحال يؤكد أن هذه الدول الأوروبية نتيجة للنفاق والكذب التي تتبعه يعني السياسة الغير مسؤولة مستعدة لطرح أي يعني أي أهداف ضد إيران وأي مطالب جديدة. أنا كما قلت حتى مسألة الصواريخ لو تم الاتفاق عليها سوف يقولون لإيران أن تحد من علاقاتها مع حركات المقاومة، وسوف يتدخلون بشؤون الداخلية لإيران للحد من قدرات الجيش وأعداد الجيش للوصول إلى الحرس الثوري. يعني هذه أهداف متسلسلة حصلت سابقا مع العديد من دول العالم. الهدف كما قلت هو إضعاف إيران بكل المجالات. لذلك اليوم إيران بصمودها وبثباتها وبثقة شعبها وجمهورها بالقيادة، وأيضا التاريخ الحافل إيران عبر مدى العصور يؤكد أنها لا يمكن أن تقبل بالإملاءات الأمريكية ولا الأوروبية، ومستعدة للتضحية حتى بمستوى معيشة الفرد إذا ما تأثرت العقوبات، وصحيح العقوبات تؤثر، لكن هذه تجعل المواطن الإيراني قوياً قادراً على الدفاع عن دولته، عن سيادته وعن حقوقه. لأن أي رضوخ كما قلت للولايات المتحدة أو لأي دولة
سيأتي بالخطوة التالية،
هذا سوف يقابله مطالب متسلسلة في النهاية تؤدي إلى ضرب إيران وضرب دولة في إيران.
أتوقف دكتور أيضاً عند يعني الموقف الروسي وكذلك الصيني الواضح تجاه الدبلوماسية. يوم أمس كانت مواقف شديدة يعني من قبل المندوب الروسي تجاه فرنسا، تجاه حقيقة بعض البلدان، يعني باتت الأمور تتكشف أكثر وأكثر حتى من قبل الدولتان، يعني حتى على مستوى الدبلوماسية العامة.
بالطبع يعني هذا يشير إلى أن العديد من دول العالم ومنها الدول المؤثرة مثل روسيا والصين لم تتفق لا بالولايات المتحدة الأمريكية ولا بالدول الأوروبية. يعني حتى الدول الأوروبية اليوم نحن نلاحظ كيف أنها تستفز روسيا وتحاول توسيع الصراع معها، تحاول استفزازها، تحاول استنزافها في الصراع على الساحة الأوكرانية. لذلك يعني اليوم أيضا التجربة الروسية تثبت بأن التنازل أمام هذه الدول يعتبر ضعف بالنسبة لها وتزداد الضغوط. وأيضا الصين التي يعني يمكن أن تتعرض لضغوط أكثر كثير مما تتعرض له. يعني هنا ترى أن هناك صراع عالمي وجبهتين لا تزال مواجهتان. يعني الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول الأوروبية ومع أتباعها وأدواتها في الشرق الأوسط التي تريد أن يبقى العالم عالم ذا سياسة واحدة، عالم تسوده الهيمنة الأمريكية والسيطرة الصهيونية في المنطقة، وخاصة أن هذا الكيان هو أداة للولايات المتحدة. وعندما يفشل في تحقيق أي من أهداف الولايات المتحدة نرى أنها تدخل مباشرة في الصراع معه وتساعده، كما حصل في العدوان على إيران، كما يحصل اليوم في العدوان على غزة. لذلك اليوم روسيا والصين وإيران، باكستان، تركيا، السعودية، يعني البرازيل، الهند، كلها تريد أن يكون العالم اليوم عالم متعدد الأقطاب. يعني لأنه نرى أن حتى إيران عندما أعادت يعني إعادة النظر وحسنت علاقاتها وتحسنت علاقات بينها وبين كل الدول المجاورة، هذا يثبت بأن إيران تدافع عن سيادتها ومساعدة ليمد يدها إلى كل الدول الجارة لتؤكد لها أن إيران لا يمكن في يوم من الأيام أن تشكل أي خطر على أي دولة، وإنما الخطر الحقيقي هو يأتي من الكيان الصهيوني الذي يعتمد على كل الدول المجاورة ومن الولايات المتحدة الأمريكية التي تأمن له الأسلحة وتأمن له التغطية على الساحة هي. لذلك اليوم روسيا ترى أن قوتها أيضا يمكن أن تؤدي إلى مساعدة إيران، وإيران الدولة القوية المتطورة يمكن أن تلعب دورا كبيرا في الوقوف إلى جانب روسيا. يعني لا ننسى وقوف إيران إلى جانب روسيا في صراعها مع الغرب على الساحة الأوكرانية، خاصة أن يعني الاتفاق الاستراتيجي بين الطرفين الروسي والإيراني أدى إلى تخفيف كثير من الأعباء الاقتصادية على الدولتين المفروض عليها عقوبات. وأيضا في المستقبل يمكن أن يكون هناك تعاون عسكري، رغم أن في المعاهدة الاستراتيجية لا يوجد بند فيما يخص التعاون العسكري أو اتفاقية دفاع مشترك. هذا في المستقبل يمكن أن تتطور، لأنه كما نرى اليوم الدول الأوروبية تحرض ضد روسيا وتريد يعني الضغط عليها حتى عن طريق العسكرة هذا الصراع بشكل واسع. لذلك روسيا بحاجة أيضا إلى تعاون مع الدول الصديقة لها مثل إيران ومثل الصين، كما أن القدرة العسكرية لإيران واكتفائها الذاتي ويعني التكنولوجيا العالية التي تنتجها إيران العسكرية، التكنولوجيا العسكرية وخاصة في مجال المسيرات، يمكن أن يعني تعطي روسيا حافزا كبيرا لتمتين وتوطيد العلاقات بين الطرفين ويتطور هذا في المستقبل.
نعم.
الصين أيضا بحاجة إلى نفط، بحاجة إلى غاز، ونحن نرى أن تفكيل آلية الزناد التي تريدها الدول الأوروبية على إيران من شأنها أن تؤثر على استيراد النفط بالنسبة للصين، وهذه أيضا أهداف هو ضرب الاقتصاد الصيني. لذلك أنا أعتقد أن أي يعني زيادة للضغوط على إيران وفرض العقوبات عليها سوف يقابلها عكس ذلك تماما، تطوير العلاقات بين روسيا والصين والدول الأخرى من العالم من أجل عدم إعطاء المجال للولايات المتحدة وحلفائها وأتباعها الاستمرار في سياسة الهيمنة والاستقرار.
وفي سؤالي الأخير دكتور، يعني هذه التحولات المشبوهة في مجلس الأمن، كيف ترون حقيقة دورها في حماية السلم والأمن الدوليين، أو يعني خطر ذلك على الأمن والسلم الدولي؟
للأسف مجلس الأمن منذ فترة طويلة، يعني لنقول منذ أن انتهى الاتحاد السوفيتي ولم يعد هناك توازن دولي، أصبح تقريبا رهينا للإملاءات والهيمنة الأمريكية. يعني مجلس الأمن الدولي ومعظم المنظمات الدولية تتلقى معونات مالية هائلة من الولايات المتحدة الأمريكية وأصبحت رهينة لها. لذلك لو كان هناك عدالة، لو كان هناك توازن، لو كان هناك أخلاق وإنسانية لدى مجلس الأمن بشكل يعني يعكس الوجه الحقيقي الذي يمكن أن يكون به، رأينا أن الحرب في غزة توقفت منذ زمن، الاعتداءات والاحتلالات انتهت. لكن اليوم يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تستغل سلطتها المالية على العديد من دول العالم وحتى على هيئة على مجلس الأمن تؤدي إلى خلل في عمله، وتؤدي إلى عدم وجود عدالة، وإنما إلى وجود هيمنة أمريكية وضغط أمريكي وابتزاز أمريكي للعديد من دول العالم الصغيرة التي بحاجة إلى أموال، بحاجة إلى مساعدات. هنا الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تستخدم البنك الدولي كأداة بالنسبة لها، تقدم الديون، تقدم الأموال لكل هذه الدول، ولكن في نفس الوقت تضغط عليها وتطلب منها أن يعني توافق على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وتمشي في نفس المسار. لذلك للأسف مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة بحاجة إلى إعادة ترميم، بحاجة إلى إعادة النظر في كل بنيتها ليكون مجلس عادل ويضم دول أخرى من آسيا، من أفريقيا، من أمريكا اللاتينية، وليس كما ترغب الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا بأن يكون عدد زيادة عدد الدول التي يحق لها الفيتو فقط من أوروبا. لذلك يعني اليوم حتى مجلس الأمن أصبح شبه مشلول، لا يستطيع اتخاذ أي قرارات دون موافقة الدول الخمس. ونحن نرى أن سبب المشاكل والحروب والنزاعات أغلبها تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي في نفس الوقت لا يمكن أن تصوت ضد نفسها أو ضد الدول التابعة أو الحليفة لها. هناك مشاكل اليوم يجب أن يعمل على حلها من أجل إعادة التوازن وإعادة العدالة إلى مجلس الأمن لتحقيق الأهداف التي وجد من أجلها.
نعم، تحية طيبة لكم دكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من موسكو، توقفتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا سيدي الفاضل.
أهلا وسهلا.
إليكم من جديد مستمعين الكرام. للاتصال من العراق أبو محمد باقر يلتحق بركبنا. السلام عليكم ورحمة الله يا أبا محمد.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
عزيزي حياكم الله.
بالحقيقة والواقع أكو أكذوبة موجودة في العالم وهي أكذوبة مجلس الأمن الدولي.
بلى،
مجلس الأمن الدولي واقعا هو مجلس دعم الإرهاب الدولي.
صح.
منظمة الأمم المتحدة منظمة تفرقة الأمم وليس منظمة الأمم المتحدة. جامعة الدول العربية تفرقة الدول العربية. عندما واحد يسمع هذا الحديث يستغرب. مجلس الأمن الدولي عندما يلاحظ اليمن تذبح، أين هو؟ أين هو مجلس الأمن الدولي عندما يلاحظ اليمن يذبح؟
بلى.
عندما يلاحظ غزة تذبح. أمريكا الرئيس الأمريكي الأرعن ترامب يعتدي على سيادة الدول، أين مجلس الأمن الدولي؟ الجمهورية الإسلامية وعلى لسان السيد القائد حفظه الله يقول لا نريد أن نمتلك أسلحة نووية، لأن مو بحاجة للأسلحة النووية الجمهورية الإسلامية.
صحيح.
ولكن يقولون لا، يجب القضاء على البرنامج النووي الإيراني وعلى الصواريخ الإيرانية. وهؤلاء لا يعلمون ما هم إيران، ما هي إيران. إيران اللي انتصرت بقيادة الإمام الخميني لا يستطيع لا أمريكا ولا الغرب، لا أمريكا ولا الغرب، لأن الجمهورية الإسلامية من انتصارها إلى يومنا هذا من حصار إلى حصار، وهذا الحصار نعمة إلى الجمهورية الإسلامية.
بلى.
لأن لولا هذا الحصار لم تتمكن الجمهورية الإسلامية من صد أعدائها.
بالفعل.
وببركة دماء الشهداء هذه الدولة ثابتة ولا أحد أن يستطيع أن ينال منها. ولكن مع الأسف هذه الدول يعني شعوبها مغلوب على أمرها.
بلي.
شعوبها مغلوب على أمرها واقعا.
واضح.
وإن شاء الله النصر قريب إن شاء الله.
تحياتي. الله يفضلك إن شاء الله. أبو محمد باقر من العراق، بارك الله بك أخي الكريم، مشكور على هذا الاتصال. وانتقل إلى اليمن أبو محمد مهدي، حدثنا في رسالته الصوتية أخي الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حول مجلس الأمن الدولي ومواصلة العداء لإيران نقول طالما والولايات المتحدة الأمريكية تتسود على قرارات مجلس الأمن باستخدامها حق النقض لأي مشروع قرار لا يخدم مصالحها ومطامعها في المنطقة والعالم، خاصة فيما يخص الدول الإسلامية ومنها إيران الإسلامية. لذلك فإن على الأمة الإسلامية مراجعة نفسها وإعادة النظر في عضويتها لدى مجلس الأمن الدولي، والشروع في تشكيل تكتل إسلامي حقيقي يتضمن مجلس أمن إسلامي لحل قضايا الدول الإسلامية مع بعضها البعض وكذلك مع دول العالم وفقا للشريعة الإسلامية الغراء. أيها المسلمون حكاما وشعوبا، ألا ترون أن مجلس الأمن الدولي قد عجز عن إيقاف أكبر إبادة جماعية يرتكبها كيان الاحتلال المؤقت بحق أبناء فلسطين في غزة؟ وأن الفيتو الأمريكي في هذا المجلس هو بمثابة تصريح وضوء أخضر للمجرمين الصهاينة أن يستمروا بالقتل والتدمير والتجويع، وأن هذا المجلس فقد مصداقيته وأنه فعلا يوفر الحماية للمجرمين. إننا نعتبر مجلس الأمن الدولي بمثابة مجلس الإرهاب الأمريكي الدولي. لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
أحسنتم، بارك الله بك يا أبا محمد مهدي، وشكرا جزيلا على هذا الطرح وهذه المشاركة الصوتية من اليمن. كما لابد من الشكر والتحية للأخ علي القفلي المستمع الفاضل من اليمن، يقول استمعوا لخطابات القائدان العظيمان السيد الخامنئي دام ظله والسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، لأنهما الوحيدان اللذان يدافعان عن أوطان العروبة ودينها ومقدساتها وشعوبها. خطابهما تاريخية يفترض على الكتاب والمؤرخون تدوينها ورفعها كمعلقات. كلمة السيد الخامنئي قبل أيام استمعنا إليها كيف كانت تأتي وتنير الطريق، كما كانت كما الورد يدغدغ أذهاننا تعيد الغافل عن انحرافه وتصحح مسار المنحرف إلى الصراط المستقيم. كذلك كلمة السيد في كل خميس تشغل دورتنا الدموية وتطهر عروقنا من المآثم. نسأل الله أن يحفظهما ويجعلهما شمسا وقمران منيران للمعمورة ووحشتها. الإعلامي علي القفلي، بارك الله بك أخي الكريم، وحفظ الله السيد القائد الخامنئي وكذلك السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. أحمد حسن الضبيبي من اليمن، قبل أن ننهي لقاءنا طبعا المشاركة تكون فيما يخص بالسيد السيد الشهيد السيد حسن نصر الله في الذكرى السنوية الأولى لرحيلك. نقف بقلوب تفيض حبا وعيون تبرق فخرا وصدور تعتصر شوقا، كنت وما زلت القامة التي لا تطال والمدرسة التي لا تنضب، شهدت ساحات الوغى وميدين الجهاد لجهادك المضني الذي لم يعرف كلالا، ورأت خطب الأيام فيك الصبر الذي لا يلين، إلى أن يصل طبعا ومطولة هي، بارك الله بك، هذه الكلمات الطيبة لسماحة العشق رضوان الله عليه. يقول: لن يخيب ظنك يا سماحة العشق في يمن الإيمان والحكمة، لك العهد بأننا سنظل الدرع الحصين واليد الأمنية على إرثك المقدس، العهد عهدنا والوعد وعدنا بالمضي للأمام حتى النصر المؤزر لدين الله. سلام الله ورضوانه عليك وعلى صفيك الهاشمي يوم ولدتما ويوم جاهدتما ويوم استشهدتما ويوم تبعثا أحياء. شكرا جزيلا. ومنها الكثير طبعا من المشاركات والمساهمات من الأحبة الذين بعثوها إلينا في هذه المناسبة، نشكرهم كل الشكر والتحية. نقول في نهاية المطاف: الجمهورية الإسلامية مستمعين الأكارم تدعو جميع أعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي إلى رفض هذه الخطوات غير القانونية، الامتناع عن إضفاء أي شرعية عليها، لأن ما يتعرض للخطر اليوم ليس مستقبل الاتفاق النووي وحسب، بل مصداقية مجلس الأمن ودوره في حماية السلم والأمن الدوليين. تحية طيبة لكم أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، في أمان الله.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون حافظون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
صبح بارد